الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بعد أن تعرفنا على ابن الجزري رحمه الله تعالى وأخذنا تاريخ ولادته ومكان ولادته وكذلك شيوخه وكذلك كيف طلب العلم وكيف تنقل أو كيف انتقل في ذلك، وكذلك تعرفنا على كل ما يخص ابن الجزري في حياته العلمية وسفره، نأتي إن شاء الله اليوم إلى ذكر المنظومة وهي المقدمة الجزرية التي بين أيدينا. طبعا المقدمة الجزرية هي اشتهرت بهذا الاسم لأنه قيل أنها مقدمة. طيب قلنا أن المقدمة يعني هي من سميت مقدمة لأنها كانت مقدمة قيل لطيبة النشر في القراءة العشر، وقيل أنها مقدمة أي في التجويد. طبعا هذه المقدمة هي على بحر الرجز، وعلى الراجح أنها تتكون من 107 أبيات ذكر فيها ابن الجزري رحمه الله تعالى جميع موضوعات علم التجويد الأساسية التي يحتاجها قارئ القرآن، ورتبها ترتيبا منطقيا واضحا. يبدأ بمقدمات التجويد والصفات، يعني الإنسان أول ما يجب عليه أن يتعلم كيفية نطق الحرف المخرج والصفة، وكذلك يعالج بعدها الأحكام الناشئة عن التركيب، ويختم بمكملات علم التجويد مثل الوقف والخط وكذلك الوقف على أواخر الكلم. وطبعا كما هو متداول أو معروف عند كثير من أهل العلم أن ابن الجزري رحمه الله تعالى لم يضع عناوين فرعية بين أبياتها، أي لما نقول مثلا باب الضاد والضاء هذا ليس من 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 من, من كلام ابن الجزري، بل هو اجتهاد اجتهد فيه من بعده، لكن الأبيات التي نظمها ابن الجزري رحمه الله تعالى كانت متتابعة بدون أبواب، كما وجد ذلك في أقدم مخطوطات المقدمة، لكن طبعا بعض من نسخها ونشرها قسمها على مجموعات بحسب موضوعاتها، فلهذا تجد أحيانا في بعض الكتب تختلف حتى التقسيمات حتى الأبواب، ووضعوا لها عناوين فرعية تدل على موضوعاتها. طبعا هذا من باب التسهيل على القارئ والدارس. طبعا وترتبط هذه المقدمة بكتب الجزري الأخرى التي تناول فيها موضوعات علم التجويد مثل كتابه وهو من بين الكتب المشهورة في التجويد التمهيد، وكذلك النشر في القراءة العشر، وكذلك منظومته طيبة النشر. طبعا وتشترك مع المقدمة في أكثر من 30 بيتا، وهذا مما يدل على اقتباس هذا القسم المشترك من النشر في كلا المنظومتين. والراجح عند أهل العلم أن المقدمة أسبق تأليفا من الطيبة من طيبة النشر، لكنها ترتبط بها، وقد يعني لقيت القبول لدى كثير من المهتمين بالتجويد، وكذلك من الشراح، يعني الذي يدل على قيمة النظم وأهميته هو اهتمام العلماء بشرحه بكثرة شروحه، فالذي يدل على قيمة المتن أو النظم كثرة شروحه، فاهتم بها حفظا ونسخا وشرحا، وذلك راجع لعدة أسباب، أنها جمعت جل أحكام التجويد، وكذلك أنها موجزة، وكذلك سهلة الحفظ نظرا لسهولة العبارات، وكذلك شهرة مؤلفها. ومن دلال شهرتها واعتناء الدارسين بها كما ذكرت كثرة الشروح، يعني ومن بين الشروح التي طبعا تعتبر كالمرجع إلى الآن يعني لكثير من أراد أن يشرحها ويجتهد في ذلك، يعني كتاب الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لأبي بكر أحمد ابن ناظمية، وهذا يعتبر من المراجع المهمة جدا في شرح الجزرية، يعني تجد يستدل به كل من أراد أن يشرح الجزرية يقول قال ابن الناظم أو هذه ضبطها ابن الناظم بهذه الطريقة. وكذلك الطرازات المعلمة في شرح المقدمة لعبد الدائم الحديدي الأزهري، وهذا كما ذكرنا أنه تلميذ المؤلف رحمه الله تعالى. وكذلك اللآلي السنية في شرح المقدمة الجزرية لأحمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنة 923. وكذلك الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لزكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكذلك المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية لعلي القارئ أو القاري طبعا. وهناك شروح أخرى مطبوعة كثيرة جدا، شروح أخرى مطبوعة كثيرة جدا غير التي ذكرتها. هذا بإيجاز يعني أهم ما يقال في هذا النظم أو هذه المقدمة الجزرية. طبعا قلنا أن عدد أبياتها 107 وهذا على راجح، توجد بعض النسخ فيها بيتين وثلاثة، هذه ليست من نظم ابن الجزري رحمه الله تعالى، لكن من الزيادات التي زادها النساخ أو زادها بعض الشراح. طبعا وصل بنا الكلام إلى ذكر مخارج الحروف. طبعا سأقرأ الأبيات التي من المفترض أن نشرحها اليوم إن شاء الله تعالى، وأنتم تتابعون معي وتضعون يعني خط أو على هذا العلامات على الكلمات الخلافية أو التي وردت فيها أكثر من قراءة حتى نميزها، لكن نحن نعتمد النسخة كما ذكرت، النسخة التي حققها الدكتور غانم قبوري حفظه الله. طبعا أتى بنا الكلام إلى باب مخارج الحروف. طبعا نقول باب مخارج الحروف، طبعا مخارج مضاف إليه فلهذا مترورة. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إدولية. طبعا حافته بدون تشديد، حافته إدولية. لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والرا يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة. طبعا فالفا مع، وليست مثل ما مر معنا في المقدمة مع ومقرئ القرآن مع، هنا لا، هنا فالفا مع، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. طبعا ما شاء الله تبارك الله، أنا طلبت منكم في الأسبوع الماضي فقط أن تحفظوا 5 أبيات، وجزاكم الله خير، يعني هذا من اجتهادكم ومن جدكم في طلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الثبات وينفع بكم إن شاء الله. فيعني نعتبر قد انتهينا إلى 8 الآن، بعد من أراد أن يحفظ إلى البيت 19 بها ونعمتها، إلا فأنتم مطالبون فقط بحفظ يعني فقط إلى البيت رقم 16، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير المستكن. هنا ذكر رحمه الله تعالى المخارج، مخارج الحروف، وهي من الأبواب المهمة وبها بدأ لأهميتها، لكن قبل ذلك يا إخوة هنالك أمور يجب أن نتعرف عليها. إن شاء الله أن الصورة واضحة قدامكم، فائدة الحروف العربية وتطور كتابتها. الحروف العربية يا إخوة طبعا تنقسم إلى قسمين، حروف منطوقة وحروف مكتوبة. الحروف المنطوقة وهي التي تسمى بالحروف الهجائية وهي 29 حرفا، والحروف الأبجدية وهي الحروف المكتوبة وعددها 28 حرفا. طبعا هذه الحروف رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 90 للهجرة بحسب تشابهها في الخط، ونقطها ليفرق بين المتماثلات. فالآن لو مر معنا بعد الهمزة فالباء والتاء والثاء في الخط تشبه بعضها بعضا، لكن الذي يميزها أن الباء وضعت لها نقطة أسفل والتاء نقطتان والثاء ثلاث نقاط، وكذلك الجيم والحاء والخاء كما ترون في الشاشة. والألف التي في أول حروف الهجائية هي الهمزة، وأما الألف المدية فهي الحرف قبل الأخير، فلهذا تجد أنهم يضعون لام وبعدها ألف في آخر الحروف، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا. طبعا هذه كيف تطور طبعا كتابة الحروف. طبعا لم يكن الهمزة صورة في الخط عند العرب، بل كانوا يعاملونها كالألف، يعني يكتبونها ألفا، وتعرف طبعا من سياق الكلام. فبعدها تطورت حتى أصبح العرب وجدوا لها طريقة كيف يكتبونها. طبعا كما سيأتي معنا أن العين أخذوا رأس العين فأصبح هذا هو الهمزة. طبعا هذا الكلام كله إن شاء الله ممكن ترجعون له في العرض، لا نريد أن نطيل فيه، يعني كيف تطور الخط وكيف كتبت الألف والواو والياء وكيف يميز بينهما. هذه العين كيف أخذوا يعني رأس حرف العين حتى أصبحت الهمزة تشبهها. طبعا هنا يعني جدير بالذكر ونظرا لأهمية نذكر أن الحروف الأبجدية تنقسم طبعا حسب الترتيب إلى ترتيبين أو قسمين، ترتيبها عند المشارقة ويختلف عند ترتيبها عند المغاربة، وسنأتي لذكر لماذا ذكرنا هذين الترتيبين. الأول عند المشارقة وهو أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت تخذ ضغر، هذا بالنسبة للترتيب عند المشارقة. المغاربة طبعا نفس الشيء إلى كلم وبعدها صعفص صعفض وقرست وتتخذ وضاء غش. طبعا لأن ابن الجزري طبعا لم نحتاج في هذا الترتيب إليه، لكن الشاطبي ذكر لاميته المعروفة بحرز الأماني، ذكر القراء وبعدهم الرواة مثلا أبجد على ترتيب المغاربة، فعليه كل من أراد أن يحفظ الشاطبي أو يتابع مع الشاطبي ترتيبه فيجب أن يكون حافظا لترتيب المغاربة، يعني جعل مثلا الهمزة للإمام نافع رحمه الله تعالى والباء لقالون والجيم لورش، هذا وعلى ذلك فقس. طبعا قال رحمه الله تعالى مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يعني هذا مخارج الحروف 17. طبعا هذا القول على الراجح من أقوال العلماء، من أقوال العلماء الذين قسموا المخارج إلى 3 أقسام، أو اختلفت مذاهبهم إلى 3، أو انقسمت إلى 3 مذاهب. المذهب الأول قال أن مخارج الحروف 17، وهذا ذهب إليه ابن الجزري ومعه الخليل كذلك. والمذهب الثاني قالوا أن عدد المخارج 16، وجعلوا الجوف حروفه الألف والواو والياء، الألف ألحقوها بالهمزة، ولهذا ذكر الشاطبي أن الهمزة والألف تخرج من نفس المخرج، وكذلك جعلوا الواو تخرج، الواو المادية تخرج من نفس المخرج الواو الغير المادية وسط اللسان، وكذلك الياء المادية جعلوها تخرج من وسط اللسان مع الشين أو مع الياء الغير المادية. طبعا ولهذا قال على الذي يختاره من اختبر، يعني لأنه يقولون أن الخليل بن أحمد الفراهيدي اختبر الحروف، يعني بدأ ينطق الحروف حرفا حرفا واختبرها اختبارا، حتى قال أن الهمزة تخرج من أقصى اللسان أقصى الحلق عفوا، وكذلك الهمزة والهاء معها والعين والحاء وسط اللسان، والغين والخاء أقصى اللسان أدنى اللسان. فهذا مذهب خليل بن أحمد الفراهيدي، قال أنها 17 مخرجا، أن مخارج الحروف 17. يعني الآن قلنا 3 أقوال، القول الأول وهو 17 باعتبار أن الجوف يخرج من حروف المد 3 الألف والواو والياء بشروطهم، و16 على من قال أن الجوف ليس مخرج مستقل، و14 على من جعل اللام والنون تخرج من نفس المخرج، اللام والنون والراء تخرج من نفس المخرج، فأصبح عدد المخارج 14 مخرجا. طبعا من قال أن عدد المخارج 16، طبعا لا يوجد هنا في الصورة كما ترون لا يوجد الجوف، لأن الجوف غير موجود عندهم، على هذا يكون مخارج الحروف 16. لكن الراجح وما عليه الجمهور هو أن عدد مخارج الحروف 17، فيكون المخرج العام الأول أو الرئيسي الأول الجوف، والمخرج الثاني هو الحلق والفم والخيشوم، وكذلك اللسان، وكذلك اللسان هنا جعل الفم نفس المخرج، لكن يكون اللسان مخرج مستقل. طبعا هنا صورة تظهر لنا الشفتان، وكذلك الأسنان واللسان والخيشوم والحنك الأعلى والجوف والحلق، هنا أعضاء النطق. طبعا نبدأ بالحلق، طبعا هنا أقصى الحلق هو الأوتار الصوتية، هذا شكلهما. طبعا هنا منطقة وسط الحلق وهي قريبة من لسان المزمار أو ما يطلق عليها لسان المزمار، وهنا أقصى يعني أدنى الحلق هو المنطقة الأعلى القريبة من اللها وهي اللحمة المتدنية، وهنا الحنك الأعلى الفك. طبعا هنا يعني الحنك الأعلى السام أعلاه يوضح لنا اللثة، تسمى اللثة بدون تشديد، وكذلك مقدم الحنك، وكذلك الحنك العظمي الذي يطلق عليه الحنك الصلب، وكذلك الحنك اللحمي وهو الذي يطلق عليه الحنك الرخو، وكذلك اللهاة التي قلنا أن اللحمة المتدلية. طبعا السهم يشير يمين إلى المقطع الجانبي ويشير في اليسار إلى المقطع من أعلى، كيف تراه من أعلى؟ يعني إذا كان الفك طيب هنا أقسام اللسان، طبعاً سنحتاج في أقسام اللسان طرف اللسان ووسط اللسان وأقصى اللسان، جذر اللسان لن نحتاج إلى كلام عنه إن شاء الله. هنا أقسام حافتي اللسان، طبعاً هنا الحافة من الرأس من أدناها إلى منتهاها، منتهى الطرف طبعاً، هنا اليمنى وهنا اليسرى. طبعاً هذه مصطلحات يجب علينا أن نحفظها لأن هي التي سيكون الكلام عليها إن شاء الله. يعني منتهى الحافة وكذلك أدنى الحافة وأقصى الحافة، وهنا الأسنان، الأسنان طبعاً 32 سناً طبعاً وضرساً، تطلق الأسنان تغريباً. عندنا الثنايا 4، 2 أعلى و 2 أسفل، والرباعية بفتح الباء بفتح الراء والباء، الرباعية وليست الرباعية كما نسمع، الرباعية وهي التي باللون الأحمر 2 أعلى و 2 أسفل، وكذلك الأنياب وهي التي باللون الأزرق تكون حادة، هذا الفرق بينها وبين الأسنان، وهي طبعا الفاصل بين الأسنان والأضراس. وهنا نبدأ في الأضراس، بداية الضواحك وهي 4، 2 أعلى و 2 أسفل، وكذلك الطواحن أو الطواحين، يعني عندنا 3 يمين و 3 في اليسار، 6 في الأعلى و 6 في الأسفل. والنواجذ أي المذكورة في الحديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ها حطها داخل واضغط عليها جيدا. الناجذ هو الضرس الداخلي، يعني آخر ضرس. طبعا هنا لخصها أبو زكريا يحيى قال: ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل رباع، وأربع الضواحك ثم 6، و6 في طواحن انتفاع، وأربع النواجذ ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع. طبعا هو ذكر الكلام هذا قبل لا يظهر التركيب، قبل أن يظهر تركيب الأسنان والأضراس، أما الآن يعني ترتجع إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طبعا بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم،
وأنه جلس